نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. الثلاثاء الموافق الرابع من شعبان لعام 1400 الهجرة، الذي وافق الخامس من شهر يوليو لعام 2011 من الميلاد، وعود إلى كتاب زاد المعاد بعد ذلك الانقطاع الذي كان فيما يتعلق بذلك الموضوع جدا جدا، وهو ما يتعلق بمكيدة الخلط بين الأديان وأثر ذلك على عقيدة ودين المسلمين وعلاقته بالأحداث المتعلقة بالمسلمين في هذه الأديان. وإن كان للكلام في هذا في كفاية، لأني أطلت في هذا المبحث نظرا لضرورة المسلمين. ثم بالنسبة لموضوع الاثنين متعلقة والانتخابات والمظاهرات وما شابه، وبينت ذلك بالتأصيل العلمي حتى يكون هناك مرجع لمن يريد ويستبين، نظرا لكثرة السؤال عن هذا الموضوع في هذه الأيام ونظرا والمحاربة في الدين، الذين أمرنا الله عز وجل ألا نتخذهم أولياء، وبين لنا أنهم لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب. فهؤلاء أمثال ذلك المسمى ساويرس، فالله يبين لنا حتى لا نختلف وتختلط علينا الأمور ما يجب علينا. ولا أحب أن أطيل في هذا الموضوع، لأننا ينبغي أن نعلم أننا مطالبون بأن ننكر هذا المنكر وأن نعاقب أمثال هؤلاء عقابا بينا على وفق الشرع. لكن لما كان هذا لما كنا من المستضعفين ولا نجد سبيلا لذلك، لأن المعاقبة وإقامة الحد أو التعزير من الإمام وليس لنا سلطة شرعية، فبقي نقدر عليه حتى يشفع لنا فيما لا نقدر عليه. فالقدرة تتلخص في عدة أمور. رقم واحد الدعاء، وهذا أهم باب، أن ندعو على الكافرين والصادين عن سبيل الله، وأن يهلك المستهزئين بدين الله، وأن يأخذهم أخذ عزيز المقتدر، وأن يبور مكرهم، وأن يدفع كيدهم، وأن يطفئ نار حربهم. هذا الدعاء لا يكف، لا تدعو به مرة على دعاء الداعي ثم تسكت ثم تفطر، لأن القضية ليس لها حرارة في قلبك. الأمر الثاني التفعيل العملي لكل ما نقدر عليه، ومما نقدر عليه مقاطعة كل ما يتعلق بمملوكاتي أو شركاتي أو أبواب مصرفي أو أبواب إدارتي، سواء كانت منتجعات سياحية، شركات مقاولات، وطبعا لما يقال ان حتى وقتنا هذا لم يقاطع الا 200,000 مسلمين في وكسة كبيرة جدا، لان لما يبقى لا توجد حرارة في القلوب انت مطالب بقطع الرقاب ومطالب بالعقاب الشديد، لكن ليس هناك سبيل شرعي ولا تجد، اذا هل انت تعجز وانت مطالب بما هو اكبر ان تفعل مثل هذه الامور؟ ومن احتاج منا ان يوعظ في هذا الامر مرات ومرات فليحلف على نفسه انه منافق. طالما محتاج ان حد يعزك في الموضوع ده مرات ومرات ومرات، ينبغي ان تعلم ان علامة الايمان ان يقيل فهل انتم منتهون، فيقول ماذا؟ انتهينا ربنا انتهينا. فانا اقول لكم ايضا، هل انتم منتهون عن هذه المنتجات؟ هل انتم منتهون عن هذه السلع؟ هل انتم منتهون عن كل شركة؟ ليست الشركة دي فقط، بل جميع الشركات الخاصة به وجميع الشركات التي لم يرجع اموالها الى كفار، زي الكاكولا وزي غيرها وغيرها وغيرها، لابد من المقاطعة على الوجوب وليس ولابد ان يكون المسارعة في هذا مسارعة وليست المسألة مسألة دفع بحيث الواحد يتزق عليها زق ويبقى زي ما يكون الامر بيشد للذبح، بل لابد من ان تكون الامر عندما يقال نحن لا نملك إلا هذا السبب، يبقى بنفعله عشان يشهد ربنا عما قصرنا فيه، نفعل ما في وسعنا ليشهد مما ليس في وسعنا، نفعل ما في وسعنا ليشهد لنا مما ليس في وسعنا. نقول شركات بيعمل فيها مسلمين بالقوة المتين الحرب، لازم كل جندي يتكلف، كل واحد مسلم في الشركات دي من غير ما حد يقول، كل واحد يبرأ ان يكون جندي في منظومة ساويرس او في منظومة اي محاجة، لان يكون اخر بيقولك ده اكل عيشي، فاذا انت تقدم امر الدنيا على الدين، انت تقدم. والصحابة رضوان الله عليهم لما قدموا امر الدين على الدنيا تنصروا في الشعاب واكل ورق الشجر واكلوا الجلود المدبوغة وتشدقت شفاههم واجدقهم من شدة الجوع، ولم يبالي احد منهم ولم يقول قطعنا ارزقنا بايدينا، ولما تنكبنا على الكفار وكفرنا باصنامهم وطواغيتهم انقطعت اسباب ارزقنا وقاطعونا وطردونا من الوظائف مش لاقين ناكل، بل صبروا وفازوا وعوضهم الله الدنيا الخيرين الدنيا والآخرة. هذه مواقف حرب وليست مواقف بس بفضل ولا موقف ولا مواقف نادر. أنا متأكد إن كثير من الناس تقول لك طب وذنبهم إيه المسلمين؟ ذنبهم موجودين في هذا الذي اعلم بحقه، فمن تخلف عن ذلك لم ان هذا هو عنوان الانكار القلبي، هذا هو عنوان الانكار القلبي. ان راى منكم منكرا فليغيره بيده، ده المطلوب ان احنا نغير المنكر بايدينا، لكن لا نستطيع يبقى باللسان. والحمد لله كل الناس تكلمت وانكرت وبينت ونصحت ووعظت وطالبت، لكن لم يستجب الا القليل. لماذا؟ لان تنبلى. نسال الله ان يوفق ان يفيقنا من غفلتنا ويرسل الحياه القلوب الباعثه على الحق والايمان، ثم فان لم يستطع فبقلبه. وليس وراء ذلك. قالوا حقيقة المستخدم من الإيمان طبعا الزيادة دي مش في الحديث، حديث آخر، حديث عند مسلم، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن جهاده بيده فهو مؤمن، ومن جهاده بقلبه فهو مؤمن، ومن جهاده بلسانه فهو مؤمن، ومن جهاده بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك المستخدم من الإيمان. ننكر باليد بعض القلب مفيش ايمان. دي نقطه، ولن اسمح لنفسي ان انا اقعد اتكلم كل ده في الموضوع ده. كان وراءه مفاسد عظيمة جدا، والشرع لا يأمر بأمر يترتب عليه مفاسد. يبقى بقيت الكلمة بالموعظة وبيان الحق وبيان والقلب. والقلب يلزم قلب المتبرع وقلب المنكر وقلب المغتص في الله وقلب المهموم في الله، يلزمه أن يقاتل من باب النور. خلاص ده الواحد لما يعني ما بيتخانق مع مراته في البيت ويقول لها مش عارف ايه، تيجي تقول له اعمل لك شاي ولا مش عايز حاجه من وشك، من باب اللي يقول لها انا مقاطع اي شيء منك تعبيرا عن الغضب معاك والزعل معاك وارقام من شكل. مش معنى انتوا مش عايزين تهربوا من شكل سويس، مش معنى يعني عايز افهم، بس عايزين زي ما يكون بلدوزر يشيل واحد يحطه في مكان. هذا طبعا تعبيرات تدل على ان الخلود فيها من الفتن كثير، بس الله عز وجل كل مرض، وأن يطهر قلبي وقلبكم من كل ثغر، وأن يجعلنا وإياكم من المتقين. درسنا هو الرابع والثلاثين من دروس قراءة زاد المعاد مع بعض البيان، وكان قد وقع علينا الكلام في فصل وسابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه على الأعداء. طبعا الجميل عن الكتاب في الكتاب سابق يعني حصل ان هو وقع منه تسابق يعني ان هو يعني يجري مع اخر، وكان تسابقه مع عائشه رضي الله عنها في الحديث عن عائشه، رضي الله عنها قالت خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن، يعني لم تسمن، لم أحمل اللحم ولم أبدن، فقال للناس تقدموا، يعني قال لهم إيه اتقدموا أنتوا بحيث يبقى هو وعائشة رضي الله عنها في مؤخرة الركب. فتقدموا ثم قال لي، عائشة تحكي رضي الله عنها، ثم قال لي: تعالي حتى أسابقك، تعالي حتى أسابقك. فسبقته يعني جريوا جنب بعض، فعائشة رضي الله عنها سبقته. فسكت عني حتى إذا وبدنت يعني سمنت ونسيت. في بعض الروايات في زيادة ونسيت، يعني نسيت السباق الذي كان بينهما قبل حين. خرجت معه في بعض أسفاره فقال للناس تقدموا، فتقدموا، ثم قال: تعالي حتى أسابقك. فسابقته فسبقني، فجعل يضحك صلى الله عليه وسلم وهو يقول: هذه بتلك. والحديث أخرجه أحمد وأهل السنن بسند صحيح. هذا الحديث فيه عظيم أدب للنبي صلى الله عليه وسلم وفرط تواضعه صلى الله عليه وسلم، ومثال من أمثلة حسن العشرة، حسن العشرة الزوجية. طبعا لا أعتقد أن أحد ممكن يفعل ذلك الآن إلا من رحم الله عز وجل، إلا إذا كان بيجري وراه عشان يأكلها علقة، أو بيجري وراه عشان خاطر يخدها من البيت، أو بيجري وراه عشان خدت حاجة وعايز يخدها منها، ممكن يكون حاجة زي دي تحصل، لكن يكون ان هو يسابقها ألفة ويسابقها لإثبات نوع تواضع الباعث على المحبة. حسن العشرة الزوجية بقت مفقودة بينا إلا من رحم الله، وأنا أقول ذلك بناء على حجم المشاكل والاستفتاءات المتعلقة بالمشاكل الزوجية، حتى كدت أجن وحتى كدت أشك أن لا بيت مستقر في بيوت المسلمين، لكني أعلم أني لن أعدم أهل خير، ولكن أيتها المرأة المسلمة أنت تشتكين من شح زوجك، وتشتكين من سوء طباعك، وتشتكين من عدم حسن العشرة معك، وغلظة قولك، وعدم فضاه، وزواجه عليك، وقسوته، وسوء ملاطظه، وكثرة إساءته، وضربه، وعدم حنيته، وعدم بذله للخير، وتركه لك بدون تعليم، وبدون ألفة وتأنيس. لابد أن تعلمي أن هذا كله يورث ضغن في الصدور، ويورث هم ومشاكل. انظر الى هذا الادب، واين انت في هذا الادب؟ وسلم كان في بعض أسفاره قال للقوم تقدمت ثم سبق عائشة. كانت عائشة ليست من تبدو البعض ومن تحمل اللحم قد سبق. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما كان الأمر فكبرت وحملت اللحم وبدلت وسلم كان له وكان معه وكان يعني عنده من الأسباب التي تجعله أكبر واحد يحق له الكبر، لكن هو يعلم أن الكبر محرم وأن التواضع أدب عظيم وأن من تواضع لله رفعه، فكان من خير الناس وأكثرهم تواضعا صلى الله عليه وسلم. فسابق النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه على الأقدام وصارع، يعني كان مع بعض الصحابة رضوان الله عليهم يريد أحدهم أن يغلبه فكان يغالبه، وخصف نعله بيده صلى الله عليه وسلم. الصرع الطرح على الأرض والمفاعلة للمشاركة، يعني لما تبقى تمسك واحد وتبقى حريص انك توقعه في الأرض فهذا يسمى صرع، فيقال صرع فلان فلان، فهو صارع مصارعة إذا طرحه على الأرض بحيث يكون بينهما مفاعلة، يعني كل واحد يريد أن يفعل بالآخر ذلك. هذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة عن أبيه صلى الله عليه وسلم عنه أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي. ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه، ومعنى صرعه النبي صلى الله عليه وسلم أي غلبه في الصرع، أي غلبه في الصرع. وخصف نعله، الخصاف يعني إيه خصف؟ الخصاف بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الصاد المهملة جمع خصفة، وهي الحلة التي تعمل، وهي الحلة التي تعمل من الخوص. عارفين المشنة؟ المشنة بس مش المشنة بقى اللي هي معمولة من الخشب أو من فرع الشجر، لا، هناك في الصعيد اللي هي يعني بنسميها احنا بالعامية الأفة، فما يجعل من إناء للتمر يخصب من الجريد هذا يسمى خصفة، وهي الحلة التي تعمل من الخوص للتمر. وفي قوله تعالى وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة آية الأعراف 22، ومعنى يخصفان أي جعل آدم وحواء عليهما السلام يخصفان عليهما من ورق الجنة، قيل ورق التين، يعني يجعلان ورقة فوق ورقة، زي ما بيوجع خوصة فوق خوصة وتكون منهم هذه الحلة التي هذه الحلة الذي يوضع فيها التمر. فالجعل الطبقة على طبقة يسمى ايه؟ خصف. فطفق يخصفان عليهما اي على عوراتهما من ورق الجنة، قيل ورق التين، اي جعل يجعلان ورقة فوق ورقة على عورتهما ليستتر بها، كما يخصف النعل بان تجعل طرفه الى طرفه وتوثق بالسيوف، يعني لما يكون عندك نعل في طرف النعل مع طرف الشراط وش النعل، يعني اسفل النعل مع اعلى النعل، وتجعل الطبقتين ثم تخيطهم بالسيور او تربطهم ربطا بالسيور من غير خياطه، هذا يسمى ايه؟ خصف. فالنبي صلى الله عليه وسلم سابق. هذا الكلام متعلق بمدى تواضعه صلى الله عليه وسلم وبمدى قيامه بالمسؤوليات المتعلقة بالألفة وحسن العشرة وحسن الأدب وخدمة النفس، بالرغم من أنه كان إمام الأمة وزعيم الأمة ما قصر في مهمته العظيمة التي عنوانها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان صلى الله عليه سابق وصارع وخصف نعله بيده وخصف نعل خصف خصف عرفنا معنى خصف. وكان صلى الله عليه وسلم رقع ثوبه بيده ورقع دلوه. الدلو كان بيتعمل في الغالب من الجلد. الدلو ما كانش بيتعمل زي مثلا الوقت من المعدن او من البلاستيك، لا كان بيتعمل من الجلد. فكان بيحتاج بعد عدة استعمالات الى ايه؟ الى ترقيع، بحيث يبقى الاجزاء التي تمزق ترقع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقع ثوبه. وطبعا كلمة يرقع ثوبه، انا بستحلفك بالله حد منكم رقع ثوبه؟ اي واحد منكم حتى عنده 50 سنة 60 سنة رقع ثوبه هو بنفسه ولبس المرقع؟ النبي صلى الله عليه وسلم رقعه ولبس المرقع. تعرف انا بقول لك الكلام ده هو يعني ينبغي، لو احنا صخر، لو احنا خرسانة معمولة من اسمنت زيادة، فهم؟ ينبغي ان نلين امام هذا الكلام. لماذا؟ لان احنا ليس لنا قدوة الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد كان لكم اسوة حسنة في رسول الله لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. انا مش بحكي قصص ولا حواديت الف ليلة وليلة، ولا بتكلم على شخصية عالمية من باب الطرفة. انا بتكلم على المسلك الذي ينبغي علينا والادب الذي ينبغي ان نتحلى به بناء على ائتسائنا به. قد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. طب انت بترجو الله واليوم الاخر ولا لا؟ ده انت كل يوم بتقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا رسول. ده انت كل يوم بتقول اللهم انت ربي وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت. لا يقول ذلك الا من كان يرجو الله ايه؟ واليوم الاخر. هذا هو الاسوه. طبعا ده مش شغلة واحد فاضي ولا مش لاقي شغلانة، ده شغلة امام العالمين. لكن هذا ادبه وهذا شخصه وهذا شأنه وهذه اخلاقه. عشان تعرف قد ايه احنا متكبرين بالرغم ان احنا بنتصدع التواضع. ولازم تفهم ولماذا لا نجد مثل سعادته؟ لاننا تقلبنا في مبتلئات ها حرمنا بسببها هذه السعادة العظيمة. هذه السعادة العظيمة. ورقع ثوبه بيده ورقع دلوه وحلب شاته. كان عنده غنم صلى الله عليه وسلم، كان عنده شياه، فكان يحلبها بنفسه، يحلبها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام ده لما تفهم ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين 9 أزواج، تزوج 13، جمع بين 9 صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما كانش يقول لها قوم يا بت نضف البتاع، قوم يا بت طبعا مش عارف كذا، قوم يا ام فلان، قوم يا علانه، قوم يا فلانه، قوم يا ترتانه. انما كان يسابق هو لخدمه نفسه، وان كانت كل واحده منهم تتفانى في خدمته. عائشه رضي الله عنها كانت تخضب شعرها وتقول انه اخضب شعري لانه يحبه حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت الواحدة تضع يدها في يدي وتقول هذه يدي لا تنغمض لي عين حتى ترضى. يعني ما تفكرش ان هما كانوا رميينه، انما هذا هو من ادبه. والمرأة لما ترى الرجل الصالح يسارع في الخير ها تستحي وتسابقه، تقول له لا اقعد بس انت اللي انت عايزه انا تحت امرك. انما لما بيكون شخاط نطار سباب لعان شتان بذيء بيحرم النعمة. وحتى لو كانت هي بنت حلال وطيبة وغلبانة ومن بيت غلابة بتتعفرت بسبب ما هو عليه، هو نفسه بيطلع على جتتها وهو العفريت. تقول لها وفي عفريت في البيت؟ اه في عفريت، جوزها هو العفريت. اول ما يخش لقى الدنيا اتنطرت واشتمى وزعيق وتاع وبتاع، وانا جاي قرفان وانا جاي تعبان وانا طول النهار بشتغل وانا طول، وكأنه يحرم عن نفسه حسن العيش، يحرم عن نفسه حسن الخلق، ويحرم عن نفسه حسن الأدب، ويحرم على نفسه المعاملة بالطيب، يحرم على نفسه الحسنة، لأن الكلمة الطيبة حسنة. لما تتخيل أن سيد الناس خير من وطئت قدمه الأرض عليه الصلاة والسلام، إن ذهب بعض العلماء إلى أن جوره مش نجس، وده طبعا كلام شاذ، لكن من فرط مكانته الذي تدوي بشعره وتدوي بعرقه، كان حرف دواء وكانت سكرات الشفاء، مع ذلك كان يسابق النار ويضعه وهو الذي يصف، وكان يخصف نعله، يخصف نعله. ده انت لو مراتك قالت لك النعل تحت الدولاب وبقى هاته، ده ممكن توصل للطلاق. واحد مره جم هيتطلقوا لي يا عم، قال لي اصل قرفانه من المنديل بتاعي مش عايزه تغسله عشان فيه تفافه. قلت له طب وهي تتطلق ده اسمه طلاق، طلاق بالتفافه يعني، طب ليه؟ مش مشكله يعني، اغسله انت، وانت لما تغسله مره والثانيه هي تستحي، لان النساء فيهم سفاهه، فانت احرجها مع نفسها. لكن لما تزعق لها مش هتغسل لك، مش المنديل، النوبه الجايه مفيش الفانيلا، النوبه الجايه مفيش البدله، النوبه الجايه مش هتغسلك انت، تغسلك بالقناء. كرب. وبعدين الراجل هو اللي منوط به القياده، المراه ليها ولي عشان هي معوجه، طب الراجل المفروض معدول بدماغه. دلوقتي بقيت محتاج، انا متهيألي ان احنا بعد كده هنقول عايزين ولي للراجل. ميجي يتجوز يقول فين ابوك يا ابني؟ ليه؟ الرجاله اتعوجت. فالمرأة ليها ولي، لازم الراجل يبقى ليه ولي. نسأل الله العافية والسلامة. وحلب شاته وفلى ثوبه. الماء كان قليل عندهم، وكانت مساكنهم ليست كمساكن المترفين. تقول لي ايه مساكن المترفين؟ اقول لك اقل مسكن في مساكننا يعد في كتب اللغة المساكن المترفين. ليه؟ لأن المسكن العادي هو ما سوي بلبن دون تجصيص. طب احنا بنعمل ايه؟ بنبني بالطوب الأحمر، وبعدين بنعمل محارة، وبعدين بنعمل معجون، وبعدين بنعمل دهان، وساعات بنعمل رخام، وساعات بنعمل سيراميك، والبنت بتاع الليمون وبنت بتاع الفجل، عشان الفجل اغلى من الليمون شويه، لازم ثلاث اوض. ما ينفعش حاجه اسمها تبقى اوضه ولا اوضتين، مش اقل من بنت عم خال ابوها وامها ستها، اي حاجه في اي كلام. دي اسمها بيوت مترفين. طب مساكن شعبيه؟ بيوت مترفين، لان بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان ارض ترابه وحيطان لبن. طبعا كان بيبقى فيها قمل، وكان بيبقى فيها حشرات، فلما يناموا تتسرب الحشرات. انت رحت الفلاحين ولا انتوا مش مفلاحين من فرنسا؟ لا انا من الفلاحين، انا عارف كلكم ما شاء الله لا قوة الا بالله. اول ما اجيب سيرة الفلاحين كله يديني ضهر. لا انا من الفلاحين، ولما بروح البلد برجع الاقي ايه؟ جيش براغيث موجود في الهدوم، مع ان هم بينامونا في احسن حتة، لكن هو الوضع كده، حيطان معمولة باللبن ها، ومطليطة بالطين، والأرض فيها ترابة ها، وقليل من البيوت بتاع الفلاحين الأصليين اللي بقت فيها أسمنت وبلاط و... طيب فكانوا بيعملوا إيه؟ كانوا يقلعوا الملابس يفلوها عشان يطردوا يفلوا الحشرات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب أن يسوي يفلي ثوبه. يعلمك إيه؟ يعلمك مدى مستوى الحياة. عاش هذه الفقيرة الشبه معدمة، لكنه فاز بالدين وفاز بالتقى، وأعلى الله ذكره وجعل كرامته في تقواه، ولم يجعل كرامته كأحوالنا في بعض معنا من أموال. احنا اتربينا على ايه؟ اتربينا على ان اللي معاه جنيه يساوي جنيه، اللي معاه قرش يساوي قرش، واللي معهوش ما يلزموش. اتربينا على هذه المعاني، فلما ربينا على هذه المعاني فقدنا تقييم التقوى. ما بقاش نتباغض او نتحاسد، مش نتباغض استغفر الله، نتحاسد في التقوى. ما بنحسدش اي واحد تقي عالم مفوه فاهم متفقه حافظ ما بنحسدوش، لكن بنحسد كل واحد ركب عربية فخمة وكل واحد ساكن في شقة كويسة، وممكن يبقى واحد ملتحي بلا التزام وبلا دين وحياته كلها جاهلية، بس هو ملتحي وعنده فيلا وعنده، تلاقي كل الناس حسدان مع انه هو ملوش من النصيب من الدين الا الكتات القليلة اللي يكاد يكون مكتوب اسم الاسلام بالضبط. لكن لما كرم ببعض الدنيا من باب تقسيم الارزاق الناس كلها تحلقت له وعملت زي لما شافت قارون يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا. القاعده دي من كان اولى الناس بها؟ ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا، اولى الناس بها محمد بن عبد الله خير موفق افضل مخلوق خلقه ربه سبحانه وتعالى. كان اول بهذا الامر ثواب الله خير تناموا على الحصير وهؤلاء ملوك قصر وقيصر. إن أنا فيها إلا مسافر أو عابر سبيل. ليه؟ لأنه يقيم هو النموذج الأمثل لقاعدة ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح. النهاردة التحاسد اللي بيننا، التنافس اللي بيننا في الدنيا، بدليل ان مجالس العلم اتفتحت ومجالس الدراسات الشرعية اتفتحت والاقبال عليها قليل جدا الا من رحم الله. ليه؟ لانه مش امر دنيوي. تعال اعمل دورة بقى وقول دورة لتعلم الانجليزي والكمبيوتر تؤهلك للشركات الكبرى وايه بكها مجانا بتاعت الشرع، ودي تقول الدورة بألف جنيه هيروح يبيع التيشيرت اللي لابسه ويبيع يمكن الكوتش بتاعه عشان يجيب الألف جنيه ويمشي عافي عشان ياخد دورة الانجليزي والكمبيوتر من اجل الفلاح في الدنيا. ده نوع من التنافس في الدنيا. كان يفلي ثوبه يا الله صلى الله على رسول الله، كان يفلي ثوبه. ده انت لو رحت انت لو دخلت البيت ومراتك عرفت انك جاي من البلد وفيك براغيت تقول لك خليك على السلم اسبوع لحد ما تنضف من البراغيت، وكل شويه تقول لك نظفت يا ابو فلان؟ لا لسه. طب خليك عشان فيك برغوتين. انت بتضحك ما شاء الله عليك، انا بحبك لما تضحك قوي. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم. طب والله العظيم الواحد ما يسوي ضافر، والله العظيم انا اتمنى ان انا اكون ضافر في اسبوعي، والله اقسم على الاقل يحرم عن النار. والله الصحابه كانوا بيقولوا يا ريتني شعره في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده حقيقه. ومع ذلك بيفلي ثوبه. طب بالله عليك ده ما يخليكش تحتقر نفسك وتقول انا فين؟ يفلي ثوبه يا الله. في الحديث عن الاسود قال سالت عائشه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ كان عامل معاك ايه في البيت؟ قالت كان يكون في مهنه اهله. كان يكون في مهنة أهل، يبقى خدمة البيت دي مهنة مين؟ مهنة المرأة أهو هي اللي بتقولها. كان يكون في مهنة أهله، نقول مهنة العسكري كذا، مهنة الدكتور كذا، مهنة النجار كذا، مهنة الأهل إيه؟ البيت. كان يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. يبقى شغال وقاعد في البيت يراعي ويعاون. ده انت مراتك بتبقى مخلفة عيلين ورا بعض، وده عامل على نفسه وبيجري في الشقة، وده بيعيط ويرجع وتقول لك خد الواد امسكه شوية، يقول لا وانا فضيلك وقاعد ايه على ماتش الشيخ ربنا يبارك له، قاعد على ماتش على اساس يذاكره مين جاب فاول مين جاب كده حتة تفوته جون، وبعدين يقعد في الناس يقولوا له ده جاب كون وده جاب جون، يبقى ما عندوش ثقافه كرويه واخد بالك، ويسيب العيال يوم العين يجيبه سخونيه ومش عارفه تعمل ايه، وبعدين يرجع يلاقي الواد عامل هنا والحمام مش نظيف يزعق وتوديها لاهلك وما تنش عارف ايه، وانت قرفاني وانت عامله فيا وانت مسويه فيا. طب انت شايف طب خلينا نبدل الادوار اسبوع. خليك انت من غير ما تردع، انت مش عارف تردع، كفايه بس تحمي وتنظف وتجري ورا الواد وهو عامل، كفايه اسبوع بس، خد الوظيفه دي اسبوع، فاهم؟ لا انت خش من بيتك وشيل الولد من غير ما تقول لو لا هاتي انا شيل دول، اعمل لنا اكل او مثلا كذا، او كمل المسيح او انشر الغسيل او اعمل الشيء الفلاني، انا هشيل ده نيمه وانا هتسح لده. كان يكون في مهنة اهله. طب بالله عليك انت تساوي ايه؟ والله انا بسألك لله، انت جاوب مع نفسك، تساوي ايه جنب سيد الخلق اجمعين عليه الصلاة والسلام؟ تساوي ايه؟ والله الواحد بيقرأ الكلام ده بيتحصر على نفسه، وبيحس انه هو بعد عنك دينه كلام ومنظر وصور وبس. فين الادب؟ فين التأسي؟ وبعدين ده مين؟ انا عشان بروح درس كل يوم وبعمل واسوي عايز الناس تقف لي عسكريه، عايز معايا ما اخش البيت يبقى خلاص انا ده ايه ده، انا مش فاضي، انا مشغول في الدعوه. دعوه ايه موكوس؟ امال انت فين والنبي صلى الله عليه وسلم فين؟ امال انت فين؟ طب ده كان الامه كلها، الامه، واقام بالدور على خير وجه، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وترك على المحجة البيضاء، ما قصر في شيء بل أتم كل شيء وعلى الوجه الأكمل. طب كان بيعمل إيه بقى؟ كان شوف بقى، أورث بركة، أورث خيرا، أورث نفسا رضية. كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله. فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. والحديث عند البخاري، قال ابن حجر قوله في مهنة أهله بفتح الميم وكسرها، ممكن تكون مهنة أو مهنة، ممكن تكون مهنة أو مهنة. وقد فسر في الحديث بالخدمة، وفي الصحاح المهنة، المهنة بالفتح الخدمة، والمراد بالأهل نفسه أو ما هو أعم من ذلك، يعني زوجته أو أولاده. وفي الشمائل الترمذي عن عائشة بلفظ ما كان إلا بشرا من البشر، يعني ما كانش عامل زعيم في بيته وهو زعيم، وما كانش عامل كبير وهو كبير، وما كانش عامل عظيم وهو عظيم الخلق، ما كان إلا بشرا من البشر. عليك صلاة الله والسلام يا رسول الله. يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. ولأحمد وابن حبان من رواية عروة عنها، يخيط ثوبه ويقصف نعله، وزاد ابن حبان ويرقع دلوه، وزاد الحاكم في الإكليل ولا رأيته ضرب بيده امرأة ولا خادما، ولا رأيته ضرب بيده امرأة ولا خادما. عارف ليه ما ضربش امرأة ولا خادم؟ لسببين. أولا حسن التركيب، قدوة العالمين وأسوة الخير وأنموذج البر، كتلة بر، كتلة خير، كتلة بيضاء، يبقى ده سبب. السبب الثاني اللي بيخلي الواحد يضرب مراته، قومي اعملي، لا مش فاضيه، لا مش قادره، لا مش عامله، لما توديني لامي، اما تجيب لي كذا، اما تسوي كذا، فلا انت اشترت عليا، اشترط، مش عاجبك طلقني، يرد كده 1 2 3 4، وهو عامل زي ايه؟ زي الزنانه بزرار، اول ما تدوس على الزرار تلاقي بعد عنك طلع ايه؟ فرقع، يروح قايم ضاربها. طب الموضوع ده كانش عند الرسول صلى الله عليه وسلم ليه؟ طبعا مش احنا خلاص عرفنا السبب الاول وهو ده الاهم، لانه الاناء ينضح بما فيه. فان كنت انت متخلق بالخلق الحسن ومتادب بالادب الحسن هيخرج عليك. لكن اضف للنقطه الثانيه انه كان يكون في خدمه اهله. لو انا دخلت البيت ونظرت لقيتها مشغوله، او نظرت لقيتها كده وانا عملت بنفسي، انا عملت بنفسي، هل هتبقى في ماده هي لو حتى مستنياك عشان تتخانق، لو قاعده تحط كحل عشان تقول اعرف ابرق له، وتحط احمر عشان خاطر اعرف اكشر له، ها، ولبست مزين عشان تقول لك يا فلان الفلاني، مش عشان ترضيك، عشان تتخانق معاك، وقالت لك اول ما تخش ومش حبات في البيت واخليه يودينا عند امي، شيطانها بقى ركبها. والشيطان اقرب للمراه جدا، بينهم تحالف، شغالين مع بعض في مكتب. انت لو دخلت البيت ورحت انت عامل متطلباتك مش من باب القطيعة ولا المدبرة، من باب حسن العشر. هتبص تلاقي البالونة المنفوخة ومادة الغضب مالها تفرغ. يبقى لا يمكن واحد عنده الخلق الحسن ويكون في خدمة أهله يحصل بينهم شقاق، صح ولا لا؟ مفيش مادة، لأنه لما تقول لها اعمل، طب مش هتقول لها اعمل، مش تقول لها اعمل. واحد يقول لها ايه، شوف الواد رضعي الواد، تقول له حاضر بس شوية. هي أحن عليه منك وأحب ليها منك، لأن هي اللي والده قطعة منها. فيعمل بقى ذكر هو رضعي الواد، أنا ما طلبش حاجة ليا، أنا بطلب منك ترضعي الواد. طب بس صبر كذا كذا، انت وفيك وعليك، وبرضه خناق وضرب البدعوة ان هو ايه يعني عشان ترضع الواد. كل ده نزغ الشيطان، دليل على سوء الخلق من جهة، وانك انت واحد يقول لي يعني اعمل ايه، ارد عنا الواد؟ لا، هدهده، هيئه، اعمل له مشروبا يشربه. يعني لو ان الانسان تحلى بالحكمة والعقل ودخل واعتبر نفسه ان ممكن يكون هناك نوع من يعني شياطين تريد أن تفسد العلاقة الزوجية، وإنه هو يريد أن يؤصل ويحسن العشرة، فيبدأ بالمعروف ويتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم، مع الاستشعار أين هو من الرسول وأين هو بالمقارنة كده، صفر لما لا يعد. ها؟ هيقدر يعرف أنه المسألة معه، هو مفتاح الشر أكثر من أن يكون مفتاح الخير. ولا رأيته ضرب بيده امرأة ولا خادما، مفيش محكة، مفيش راجل بيخش من البيت السلام عليكم دب 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 كده، مفيش راجل بيعمل كده، ولا الملحوس حتى. انما اللي بيحصل هو بيخش تعبان قرفان، بيكون المرأة مستنياه ومعاها شيطان. دايما المرأة قريب منها الشيطان، لان فيها من السفه وقريبة الغضب، واعوج ما في المرأة لسانها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، ما حدش هيعينكم على النساء الا الله. فدايما وانت بتتعامل معاها تعامل معاها بتقوى، ما تعاملش معاها بعاده. لو تعاملت معاها بعاده ازاي ترد علي، ازاي تبصيل، ازاي تتكلمي كده بالعاده، لكن بتقوى فوت دي، معلش انت عارف ان لسان اعوج، دي برضو زوجتك ام اولادك، تقفش على الكلمه، ده مش واقفه لك في ميدان يعني الناس هتفضحك، يا اللي مراتك قالت لك، يا اللي مراتك قالت لك ورايح جاي بيها. لا يعني الموضوع ده معناه اتقوا الله في النساء، فإنهن خلقنا من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، في رواية كسر طلاقها، وإن تركته لم يزل أعوج. فهو كده كده لو ما طلقتهاش لسانها فيها ولا بتخلع فيها، يبقى يطلقها يتصبر على لسانها طب. ولو أنت استحملت المرأة كلمتين بعد شوية تقولك معلش معلش يا أبو فلان، انا شتمتك نص الشتيمة، ده كان في نص تاني ما مرضيتش اقوله لك، معلش سامحني بس عشان قطر. فتلاقي ولا رأيته ضرب بيده امرأة ولا خادما. والحديث فيه الترغيب في التواضع وترك التكبر وخدمة رجل اهله. التواضع ترك التكبر، الحمد لله فينا التكبر ما فيناش التواضع، نسأل ان يتوب علينا. وخدمة رجل اهله، اللي عايز يقطع رسال مراته يخش البيت يخدم، يكون في مهنة أهله، ها، ولا يفعل ولا يطلب، فلعلها تورث استحياء تتأدب بأدب الخير، فيبعث ذلك على طعم شيطانها، رد غزها، يعني ضعف السوء. إذا كانت بقى غالب عليها الغل وغالب عليها الكبر وغالب عليها التشنيك ومصممة تخرج الشحنة، واخد بالك، يبقى أنت إيه يعني قلل، لابد، لأن التواضع ترك الكبر هيخليك تستقبل، تقوا الله في النساء، هتستقبل الكلمة بتاعتها مش كأن راجل وقف لك في الشارع وأهانك، هتستقبلها كأنه عيل. الواحد لما بدأ يفهم ويتعامل مع امرأته إن مثلا لما تطول لسان أو يحصل منها أي زلل دوارد بشر مهما كانت صالحة، يبقى يقول إيه، أهو ابنك الصغير لما بيجي تضربه ويقول لك انت وحش وامشي بعيد، بتعمل ايه؟ بتقول له طيب انت كده هشنقك، هجيب لك انا وحش، يبقى المشنقه ليك؟ لا ابدا، تقول لا لا معلش عارف ايه وبتاع. اهو امرأتك نفس الحكايه، بس فرق سن او فرق حجم، انما العقل تقريبا يعني مش عارف قد ايه الفرق، لكن فبالتالي ولذلك سلف كان يقول ابدأ بمن تعول وأول ما تعول امرأته. كان يفلي ثوبه بالفتح والضم، يعني يفلي ويفلي كيرمي كرمي. ومن لازم التفلي وجود الشيء يؤذي في الجملة كبرغوث وقمل أو قمل، قمل بالسكون صحيحة، فدعوا أنه لم يكن القمل يؤذيه ولا الذباب يعلوه، لا دفعت بذلك وبعدم الثبوت. الصوفية بيقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يأتي برغوث أبدا ولا يعلوه الذباب أبدا، لكن الحديث كان يفلي ثوبه هناك ما يلحق بسيافه صلى الله عليه وسلم، ها مما يلحق بسياف الآدميين فكان صلى الله عليه وسلم يفليه يرفعه. عارف احنا بنقول بلغتنا اللي هو ايه؟ يفلي، يقول لك فلي راسه، فلي الثوب، يعني ينقي منه الضار. ويفلي بكسر اللام يفلي، أي ينظر في الثوب هل فيه شيء من القمل، أي يتلقط القمل، أي يتلقط القمل. ومعنى يحلب شاته بضم اللام، يحلب ويخدم نفسه بضم اللام، يخدم يحلب يخدم. كل تمهيد من بعد، لأن لما رأت من اعتقاد الكفار أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يليق بمنصبه أن يفعل ما يفعل غيره من عامة الناس جعلوك الملوك، فقد الملوك والعباد. قال الطيبي قول عائشة رضي الله عنها كان بشرا تمهيد لما بعده، يعني تمهيد لما قالت كان يكون في مهنة أهله إلى آخر الحديث، لأنه لما رأت من اعتقاد الكفار أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يليق بمنصبه أن يفعل ما يفعل غيره من عامة الناس وجعلوه كالملوك فقالت ذلك، فإنهم يترفعون، لأن الملوك يترفعون عن الأفعال العادية الدنية تكبرا، كما حكى الله تعالى عنهم في قوله ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني نحن نرى أن الرسول ده ينبغي أن يتعامل معاملة الملوك والمكبرين. فلما رأت أن الكفار ينظرون إلى النبي وكأنه ملك من الملوك فقالت كان بشرا من البشر يكون في مهنة أهله وكان كذا وكذا وكذا، فقالت إنه كان خلقا من خلق الله تعالى وواحدا من أولاد آدم، شرفه الله تعالى بالنبوة وكرمه بالرسالة، وكان يعيش مع الخلق بالخلق ومع الحق بالصدق، فيفعل مثل ما فعلوا ويعينهم في أفعالهم تواضعا وإرشادا لهم إلى التواضع ورفع الترفع وتبليغ الرسالة من الحق إلى الخلق، كما أمر الله تعالى حيث قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أنما إلهكم إله واحد. وفي الجامع كان يأتي ضعفاء المسلمين ويزرهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم صلى الله عليه وسلم، وسابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه على الأقدام وصارع وخصف نعله بيده ورقع ثوبه بيده ورقع دلوه وحلب شاته أو حلب وفلى ثوبه وخدم أهله ونفسه وحمل معهم اللبن في بناء المسجد، حمل معهم اللبن في بناء المسجد، يعني كان يختار العمل الصعب والعمل الذي ليس فيه مكرمة بناء على تواضعه صلى الله عليه وسلم وعدم الترفع، وربط على بطنه الحجر من الجوع تارة وشبع تارة، يعني كان يجوع حتى يبلغ به الجوع أن يربط الحجر على بطنه الشريف صلى الله عليه وسلم، وكان يشبع أحيانا، وأضاف وأضيف، يعني كان يأتيه الضيف وهو أيضا نزل ضيفا على آخرين، واحتجم صلى الله عليه وسلم في وسط رأسه، واحتجم صلى الله عليه وسلم في وسط رأسه. ربط الحجر عن أنس عن أبي طلحة قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين. يعني هم جم قالوا لي: يا رسول الله احنا جعانين جدا لا نجد طعاما، وروا كل واحد رابط على بطنه حجر حتى يحجم بطنه فيمنع تحرك المعدة فيشتد ألم الجوع، فرفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين. أورده الترمذي في الشمائل المحمدية. وقال ابن حجر: وفائدة ربط الحجر على البطن أنها تضمر من الجوع، يعني يضغط على البطن فيخليها تنضغط فيخشى على انحناء الصلب بواسطة ذلك، فإذا وضع فوقها الحجر وشد عليها العصابة استقام الظهر. وقال الكرماني: لعله لتسكين حرارة الجوع ببرد الحجر، ولأنها حجارة رقاق قدر البطن تشد الأمعاء، فلا يتحلل شيء مما في البطن، فلا يحصل ضعف زائد بسبب التحلل. يعني إيه؟ يعني الحجر كانوا يربطوه على بطونهم عند الجوع نتيجة لأنها عادة اعتدوها لشدة الجوع، يعني عشان تفهم ان هم عاشوا حياة لم يكن لهم نصيب من الدنيا الا القليل جدا، حتى انهم كان يبلغ بهم الجوع ان يستشعروا الالام في بطونهم، فاعتادوا ان يأتوا بحجارة رقاق زي البلاطة كده يضعوها على بطونهم ويربطوا عليها العصابة. قالوا ان لها فايدتين في شدة الجوع: فايدة انها تقلل من حركة الامعاء بحيث لا تتحرك الامعاء فتقتضي تحلل بعض مكونات الجسد فيزداد الانسان ضعفا على ضعف، وتسكن الم الجوع لقلة حركة الامعاء. والسبب الثاني او الفائدة الثانية هي ان الانسان لما بيشتد الجوع وتكون البطن دائما فارغة فبيتقوس الظهر من كثرة فراغ البطن ونحافتها، فحتى لا ينحني او لينحني الصلب حتى لا ينحني الصلب لا ينحني الظهر، كان يربط الحجر ليظل العود منصوبا. لكن انا اسال نفسي واياك، اقف وقفه يسيره سائلا نفسي واياك: من منا بلغ به الجوع الى هذا الحد؟ يعني مثلا الواحد مر باحوال أثناء مراحل اعتقالات أو سجون، كنا لا نجد الخبز إلا ما يكون من بقايا خبز ألقوه ساكني الزنزانة من قبلنا فتعفن، ها، فيأكله الإنسان لضرورة الجوع الشديد، لكن كان بيجد شيء يضعه في جوفه مع شدة البلاء ومع شدة البأساء، لكن لم يصل الحال إلى أن نظل الجوع بنا لأن نربط الأحجار على بطوننا. لكن انظر إلى أشرف الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم حتى تعرف أن الكرامة ليست في الدنيا، أن الكرامة ليست في الدنيا، وأننا الآن في اختبار من أجل تمييز ما الأمر الذي يعز علينا، وما الأمر الذي يتشرف عندنا، وما الأمر الذي نعده كرامة في فهومنا، هل هو الدنيا أم الدين؟ الآن نحن في معترك اختبار، اختبار المجاهدة في الله والمشاركة في نصرة دين الله شيئا فشيئا من باب سدده وقاربه، سدده وقاربه. لو أن الإنسان كان الدين أكبر همه ومبلغ علمه، وأن أغلى ما يحيا من أجله وأن أغلى ما عنده هو دينه، لن يتردد في أن يفقد الدنيا وما فيها كلها، أن يفقد الدنيا وما فيها كلها لكل ما فيها، ما دام يحرص على دينه ويحافظ على دينه. هل كان ذلك تركا من الله له؟ هل كان هذا نوع إقلاء من الله له؟ هل هذا كان نوع من غضب الله عليه؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا، نعوذ بالله من أن نقول ذلك. لم يكن هناك أحد مرضي عنه، ولن يكون أحد مرضي عنه كما كان حال أو كما كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خير الخلق أجمعين وأتقاهم عليه الصلاة والسلام. فكيف تركه في أمر الدنيا إلى هذا؟ حتى يعلم الخلق أن هذا الرجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن نصيبه من الدنيا، إنما كانت جائزته وكانت مفازته وكان فوزه وكانت العطية الربانية له في الدين، في الدين، وأن أمر الدنيا لم يكن يشغله. حتى ولو فقد كله، لما واحد يكون بيلبس مرقع ينام على الأرض يفلي ثوبه، يعني تصيبه الحشرات والآفات في ملابسه، يربط الحجر على بطن من الجوع، طب انت بقى يعني انت المفروض لما تبص في المراية كده وتقرأ الكلام ده تبقى عايز تتف على نفسك لحد ما تستحمى بالتفافة من باب حقارة النفس فيما يتعلق بتعظيم الدين والعمل له والنيل من درجاته في مقابل أشرف الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم. ومن باب مدى الحرص على الدنيا والفناء والجهد من أجلها وحمل الهم فيها والبأساء من أجلها، والكرب هو كربها، يعني الكرب عندنا وكرب الدنيا، يقول لك فلان ده ظروفه صعبة قوي، فلان ظروفه صعبة قوي، ادعيله عن ساكن في شقة 3 أوض وعنده عربية فيها ده حاجة، ومتجوز واحدة، مش عايز اقول لك بقى اكتر من كده، بتلاقي الناس بقى ايه طبعا عايز يعيط عليه، مش ده حالنا؟ كأن واحد لما يكلم على واحد يقول كده، لا اعتقد ان مثل هذه الفلسفة ولا هذه المعاني ولا طريقة التفكير، اقصد بالفلسفة طريقة التفكير، اذا وجدت في حياة المسلمين لابد ان تجعلهم في دنو. لكن عندما يكون التنافس في الدين، لماذا صار الصحابة الواحد منهم أمة؟ لأنهم ربطوا الحجارة على بطونهم أيضا، وكان شرفهم في الدين، كانوا يفرطوا في الدنيا، يجوعوا يربطوا الحجارة مش فارقة، إنما يتخلفوا عن الدين ويقلوا في إيمانهم فارقة، فارقة جامد قوي. كذلك ينبغي أن يكون هذا الأمر في نفسك، أنت تنظر كده في الكلام تقول يا الله سبحان الله، خير خلقك وخير من وطئت قدمه الأرض وخير الناس أجمعين وأصفى رسلك وأحب الخلق إليك، يربط الحجر على بطن من الجوع ويلبس المرقع ويكون في خدمة أهله وينام على الأرض، يا الله، ينبغي أن ده يؤثر فيك، ينبغي أن يحرك فيك، يجعلك تبقى خادم لله، مش عارف تخدم أهلك خليك خادم لله سبحانه وتعالى، ارقى بدينك، فكر في انك ترتقي في دينك، هموم الدنيا اللي اكلت قلبك وافسلت عقلك بدليله قطعه، يا كأنك بتزق قطر، لو 1000 واحد وقفوا ورا القطر يزقوه مش هيحركوه عجلة، كأنه بيزق قطر، مش بيزق اوتوبيس، قطر. لكن الجلد اللي ربط الحجارة على بطن من الجوع، لما قيل لهم في الخمرة انتم منتهون دلقوها في لحظة، ومش دلقها 2-3 ابو بكر وعمر وعثمان وبقيه الشعب كده يعني ون وكده، قعدوا لهم النبي صلى الله عليه وسلم قعد يدوم دروس 6 أشهر لغايه ما سابوا الخمره ده هي كلمة. فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا انتهينا. ربطوا الحقوبة دول، لكن أنت اللي ربطت على بطنك اللحم والفحم والمشوي والمقلي، ها يقال لك فهل أنت منتهون؟ إن شاء الله ربنا يسهل. ادعو لنا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم. فالحجامة احتجم في وسط رأسه وعلى ظهر قدمه، واحتجم في الأخدعين والكاهل وهو ما بين الكتفين، وتداوى وكوى ولم يكتوي، ورقى ولم يسترق، وحمى المريض مما يؤذيه. النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به قال: ليلة أسري بي ما مررت على ملأ من الملائكة إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة، يا محمد مر أمتك بالحجامة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما مررت بملأ من الملائكة إلا أمروني بالحجامة، إلا أمروني بالحجامة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خير، إن كان في شيء من أدويتكم خير، ففي شرطة الحجامة أو شربة عسل أو لذعة بنار، أو لذعة، لذعة ولسعة، لكن الأفصح بالذال، أو لذعة بنار، وما أحب أن أكتوي. والحديث رواه البخاري في الصحيح. إن كان في شيء من أدويتكم خير. أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. يعني أي مرض موجود في الكرة الأرضية الآن له دواء منزل، لكن لماذا لا يتعاطاه الناس؟ لأنه قد لا يعلم حتى الآن، لكن هو موجود. هو ثم حينما يأذن الله بأن يعلمه أحد يقول لك: اكتشفوا دواء للشيء الفلاني. هي لم يكتشفوا، إنما أراد الله أن يعلمهم، لأنه في الحديث: يعلمه من يعلمه ويجهله من يجهله. قد يكون من يعلمه قليل أو صفر، أو يظل أو لم يعلم الآن، لكن القاعدة: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له، يعني السرطان له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. الأيدز له دواء، أي مرض في الدنيا له دواء، لأن ربنا بينزل الداء وبينزل معه الدواء. لكن إذا كانت الأمة يعني لها من الرضا قدر يهديها للدواء في أقل شيء. فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتداوي أن التداوي الذي يتعاطاه الناس كان معلوما في زمنه، كان أن هذا التداوي يأخذ ثلاثة أسباب رئيسة: الحجامة والعسل والكي بالنار. ده كان مشهور في العرب، يعني كانوا موجودين، مش هو النبي صلى الله عليه وسلم لأوجدهم، أو أنه هو اللي سنه لأمته مما علمه ربه، إنما كان موجود في العرب. فبين لهم أن هذه الأدوية اللي هي أسباب الشفاء، كل ما يتعاطى لمرض يسمى دواء. فالحجامة نوع من الايه؟ من الدواء، والعسل نوع من الدواء، والكي بالنار نوع من الدواء أو المداواة، العلاج، سميها علاج بلغتك. فقال: إن كان في شيء من أدويتكم، طبعا ما كانوش بيتعاطوا الحجامة والعسل والكي فقط، بل كانوا يتعاطوا كثير جدا من الأعشاب، وتعاطوا كثير جدا من الأمور الأخرى التي كانوا يتخذونها كأسباب للتداوي. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم وحسن لأمة المسلمين أخير هذه الأدوية، أو أخير أسباب التداوي. إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة الحجامة، يبقى الحجامة من خير أسباب التداوي، أو شربة عسل أو لسعة بنار. وما أحب أن أكتوي، وما أحب أن أكتوي. إلا أن الحديث هنا ذكر هذه الأمور على هذا الترتيب، وهذا الترتيب فيه إعجاز، هذا الترتيب فيه إعجاز، بمعنى الأمراض ثلاثة أقسام، مش ثلاثة أنواع أو أسماء، ثلاثة أقسام. قسم يتعلق بحدوث الآلام نتيجة لتراكم الدماء الذي ينبغي ألا يتراكم. تعرفين أن الدماء فيها دماء يعني بيسموها بتوع الطب مؤكسدة ودماء غير مؤكسدة، وإن الدماء اللي محمولة بالأدران واللي محمولة بالنفايات الطعام والشراب الخارجة من الخلايا هذه تسمى دماء غير مؤكسدة. وبعدين تروح تمر على الرئتين وتمر على الكلية والكبد، ها، تغسل من السموم والبقايا التي تحملها، وتحمل الأكسجين من الرئتين وتذهب إلى القلب فيضخها القلب اللي هو الدم الصالح اللي هو مؤكسد، وهو راجع يأخذ. أثناء مرحلة الذهاب والإياب تبقى في الخلايا بعض الدماء التي ينبغي أن لا تبقى فتحدث ألاما، فده نوع من الأمراض، الروماتيزم والأورام والالتهابات وما شابه. كل هذه هي عبارة عن ترقبات الدماء التي ينبغي ألا تتراكم، فدي دواءها الحجامة، لأن الحجامة بتخرج هذه الدماء. طبعا الدماء دي في كل خلايا الجسم، يعني الدماء دي مش خاصة بالمفصل، خاصة بالذراع، بالعين، لا، إنما بكل خلايا الجسم. ولذلك بفضل الله الحجامة بتنجع وتفلح وتنفع بفضل الله في كل الأوجاع وكل الأسقام، لأنه مع دورة الدم، الدم اللي رايح ما بيرجعش كامل، بيترك منه ولو جزء يسير جدا، جزء بسيط جدا جدا، لكن جزء بسيط جدا مع جزء بسيط جدا مع الوقت بيتجمع فيحدث الألام. المفصل يورم، الرجل توجع، الكتف يزن، الكبد، الكلية، المعدة، أي خلية في الجسد. النوع الثاني من الأمراض هو زيادة أو تلف الإفرازات الطبيعية، زيادة أو تلف الإفرازات الطبيعية. الرئة لها إفرازات طبيعية، والمعدة لها إفرازات طبيعية، مفهوم؟ والأذن والعين والفم، اللعاب اللي عندك في فمك، كل هذه إفرازات طبيعية. إفرازات الطبيعية دي لما بتزيد أو تتلف، ها، فده نوع من المرض. فيبقى عندنا أمراض، ها، أمراض التهاب الصدر، البلغم، التهاب الأذن، والزيادة التهاب العين، زيادة الدموع مع التلفة، إفرازات الأنف، ها، جيوب الأنفية وما شابه، ها، إفرازات الفم وزيادة الالتهابات في الفم وزيادة اللعاب ومع وجود يعني تلف فيه، وهكذا. هذه الأدوية، هذه الأمراض دواؤها العسل، ليست الحجامة، دواؤها العسل. فإذا كان الإنسان عنده أي إفرازات زائدة تالفة يبقى دواءها العسل، لو في العين، لو في الأنف، لو في الفم، لو في إفرازات المعدة أو الأمعاء. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يشتكي له بطن أخيه أنها أطلقت، أنها جاله إسهال يعني، قال اسقيه عسلا. طب الإسهال عبارة عن إيه؟ عبارة عن زيادة الإفرازات الطبيعية التي هي في الأمعاء والإيه؟ والمعدة أو الأمعاء، سواء الأمعاء اللي تسمى بالدقيقة أو الغليظة. فلما بتزيد هذه الإفرازات فيبقى دواء الإفرازات الطبيعية عند زيادتها أو تلفها العسل. فإن لم ينجع الحجامة أو العسل في عضو استعمل معه هذا وذاك فيكون هناك تلف في العصب الذي هو مسؤول عن عمل هذا العضو. يعني دلوقتي العضو إما يتلف ببقايا دماء فيه، وإما يتلف بزيادة الإفرازات الطبيعية منها وتلفها، وإما يتلف بفساد الإمداد العصبي زي عرق النسا وما شابه. فيبقى في الحالة دي إيه؟ الحجامة قد تأتي بخير، العسل مع الإفرازات. طب لو لم ينجع هذا ولا ذاك، أو لزعة بنار. يبقى الكي هو المرحلة الثالثة الأخيرة الاضطرارية لما تلف من الأعضاء بسبب الإمداد العصبي. يبقى الأمراض لا تخلو، أي مرض في الدنيا لا يخلو إلا أن يكون من هذه الثلاث: إما تجمعات دموية لا تنبغي أن تكون موجودة، ودي المسؤول عن الألم والأوجاع والورم والحمران والودن والبق والسنان والكل كله، يا إما تكون زيادة إفرازات طبيعية مع تلفها زي الأنف لما يخرج زيادة والفم يخرج زيادة والصدر والكحة يخرج زيادة والبطن تخرج زيادة، أو إمداد العصبي الشلل والأوجاع والتنميل وما شابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم شوف بقى رتب لك إن أول ما تعالج عالج بالحجامة، لأن الحجامة هتعالج أي خلية في البدن بناء على التراكمات الدموية، سواء كانت خلية داخلية زي الكبد وزي الكلية أو الكلية، أو خارجية زي العظم والعضلات. فإن كان هناك إفرازات زائدة في الطبيعي تلفة يبقى العسل. وبالتالي أنت لو أي مرض، لو أنت رحت لأي طبيب وقالك أنت عندك مش عارف كذا كذا، هتنظر هتلاقيه قسم من هذه الأقسام الثلاث: إما تجمعات دموية غير صالحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لذلك لما كانت الحجامة رقم واحد لأنها الأنفع في كل الأقسام فقدم بها، مع أن القرآن ذكر العسل مش كده؟ صح ولا لا؟ قال فيه شفاء للناس، لكن هنا يقدم النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة، لأنه في التطبيق العملي الحجامة مالها نافعة. ولذلك القرآن قال لم يقل هو شفاء للناس، إنما قال فيه شفاء للناس، والمعنى أن العسل ليس شفاء من كل مرض، فهم؟ إنما الحجامة ممكن تكون شفاء من كل مرض. فلما كان أثر الحجامة أوسع من أثر العسل قدمت الحجامة على العسل، وأخرت النار لأنها كما قلت آخر مرحلة لما يتعلق بالإمداد. طب أنت تعرف من أنه إمداد عصبي؟ بعد ما تتعامل بالحجامة فتخرج كل البقايا الدموية اللي بتؤثر على عمل العصب وعمل العضلة وعمل الخلية، وبعدين تعطي عسلا يؤثر على الإفرازات الزائدة التالفة اللي هي طبيعية في أصلها، فلم يبقى فالألم لازال، يبقى عندئذ في تلف في الوظيفة العصبية، ويؤثر فيها عندئذ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة الحجامة أو شربة عسل أو لذعة بنار، وما أحب أن أكتوي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحب الاكتواء لكن يجوزه. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، اللي هو بيسمى القسط الهندي، معروف عند العطارين. والقسط الهندي أو البحري هو من أطيب الأدوية، وجعلت منه أدوية عالمية، معلومة ليكم يعني، جعلت منه أدوية عالمية من ألمانيا وأمريكا وغيرها، اللي هو القسط الهندي هذا أو القسط البحري. متعلق، هو متخصص في مداواة الأمراض التنفسية. يعني لو حطيت نشوء في أنفك يداوي أمراض الجيوب الأنفية والتهابات اللحمية وكل والتهابات مجرى الأنف والتهابات البلعوم. إذا شربته يداوي كل التهابات الصدر والتهابات الرئة والتهابات المجرى الرئوي اللي هو القصبة الهوائية. ولذلك قال خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. والقسط البحري نوع من البخور المستخدم في التداوي، يعني نوع من الأعشاب. وعن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما تداوى به الناس الحجامة، أفضل ما تداوى به الناس الحجامة. وعن سمرة بن جندب قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاما فحجمه بقرن وشرطة شفرة، قرن يمص منه الدم، قرن يعني قمع، قرن يعني ايه قمع، يعني واسع الى ضيق، مش القرن كده زي قرن البقرة او كده اعزكم الله، وشرطة شفرة موس موسي، يسمى الموسي او الموسى، الموس اللي احنا بنسمي اسمه في اللغة موسى. فرآه اعرابي من بني فزارة فقال يا رسول الله علام تدع هذا يقطع لحمك، علام تضع هذا لأنه سايبه بقى بيشرط له هو. قال هل تدري ما هذا، هل تدري ما هذا؟ الحجم، وهو خير ما تداويتم به. انت عارف اللي بيحصل ده ايه؟ ده الحجم، وهو خير ما تداويتم به. والحجام الحجامة نوع من العلاج بتشريط موضع الألم بعد تسخينه لإخراج الدم الفاسد منه، ده تعريف الحجامة، نوع من العلاج بتشريط موضع الألم وتسخينه لإخراج الدم الفاسد منه. وعن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وعن حميد قال سمعت ثابت البناني وهو يسأل أنس ابن مالك أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. قال لا. مبحث مطول في كتاب فتح الوهاب في بيان الصيام أو أحكام الصيام سؤال وجواب في مسألة الحجامة للصائم، رواه البخاري في الصحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم العبد الحجام يذهب بالدم ويخف الصلب ويجلو عن البصر، وإن الخير ما تحتجمون فيه يوم 17 ويوم 19 ويوم 21، يوم 17 ويوم 19 ويوم 21. نعم العبد الحجام يذهب بالدم ويخف الصلب ويجلو عن البصر، وإن خير ما تحتجمون فيه يوم 17 ويوم 19 ويوم 21. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتجم 17 و19 و21 كان شفاء من كل داء، كان شفاء من كل داء. وجاء في شرح البخاري لابن بطال قال الطبري وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحتجم على رأسه وبين كتفيه من حديث أبي كبش الأنماري. وعن أنس أنه كان يحتجم في الأخدعين وبين الكتفين، وصحة هذا غير مبطلة، صحة الخبر عنه أنه احتجم على رأسه، وذلك أنه أن حجم المحتجم من جسده ما يرجو نفعه في بعض أحيينه، أن حجم المحتجم من جسده ما يرجو نفعه في بعض أحيينه. يعني خير مواطن الحجامة هي الهامة ووسط الرأس وبين الكتفين والأخدعين، هذا أفضل مواطن الحجامة على الإطلاق. لكن بعد هذه المواطن يعني لما يجي واحد يحتجم من الخير أن يفعل هذه المواطن، بعدها يحتجم على موطن الألم الذي يحتاج إلى الاحتجام عليه في أي وقت وفي أي ساعة للألم. لكن إذا كان يحتجم من باب جلب الخير ودفع الداء فيحتجم في هذه الأزمان 17 و19 و21 ويحتجم على هذه المواطن، لكن حجم المحتجم من جسده ما يرجو نفعه في بعض أحيانه غير موجب علينا إحالة احتجامه على همته ونقرة قفاه وغيرها من أماكن جسده لاختلاف العلل. لأن طبعا الواحد واحد بيبقى عنده ركبته وجعاه، واحد عنده وسطه، واحد عنده جنبه، واحد عنده شيء في رأسه، شيء عنده في قلبه، إلى غير ذلك من الايه من العلل والآلام. وقد ذكر عن المتقدمين في العلم بحجم وقد ذكر عن المتقدمين في العلم بحجامة الأدواء أن حجامة الأخدعين على النقرة لأدواء العينين، يعني حجامة الأخدعين في نقرة القفا تكون نافعة للعينين ونافعة للرأس والعنق والظهر، وأن الحجامة على الكاهل نفعها من داء الجسد كله، وأن الحجامة فوق القحف نفعها من السدد وقروح الفخذ واحتباس الطمث اللي هو التمانية بتاعة المقعدة فوقها، فوق التمانية بتاعة المقعدة. فإذا كانت دا يتسمى القحف، فإذا كانت منافع الحجامة مختلفة لاختلاف أماكنها فمعلوم أن حجمه عليه الصلاة والسلام من جسده ما حجم كان لاختلاف أسباب الحاجة إليه. يعني كون أنه ذكر أنه احتجم على رأسه، كونه ذكر أنه احتجم على الأخدعين، كونه ذكر أنه احتجم ما بين كتفيه، كل هذا لا معارضة بينهم، وكل هذا ليس فيه مغايرة، لأنه تعددت حاجات للحجامة فتعددت المواضع والمواضع التي احتجم عليهم. وبالتالي لكل متألم أو صاحب علة تختلف الأماكن والمواطن التي يحتاج إلى الاحتجام إليها. أذكر ذلك حتى أنتهي. فإذا كانت منافع الحجامة مختلفة لاختلاف أماكنها فمعلوم أن حجمه يعني احتجامه عليه السلام من جسده ما حجم كان لاختلاف أسباب الحاجة إليه. وروي عنه عليه السلام أن حجمه هامته الهامة اللي هي آخر منبت الشعر، آخر منبت الشعر إلى أسفل، يعني زي ما نقول علامة الصلاة مثلا، يعني هذه الهامة، أن حجمه هامته كان لوجع أصابه في رأسه من أكلة الطعام المسموم بخيبر. احتجم بهامته صلى الله عليه وسلم لوجع أصابه في رأسه من أكلة الطعام المسموم بخيبر. والكاهل وما بين الكتفين، العظم الناتئ في آخر العمود الفقري بين الكتفين يسمى الكاهل. والأخدعين هما عرقان في جانب العنق، والكاهل مقدم الظهر وهما بين الكتفين. وفي فتح الباري لابن حجر باب الحجامة على الرأس قال الأطباء إن الحجامة في وسط الرأس، وسط الرأس نافعة جدا، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم فعلها، وورد أنه صلى الله عليه وسلم احتجم أيضا في الأخدعين والكاهل. والحجامة على الكاهل تنفع من وجع المنكب والحلق، والحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس والوجه كالأذنين والعينين والأسنان والأنف والحلق، والحجامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم وتنقي الرأس. والحجامة على ظهر القدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، يعني هو بيذكر المواطن التي احتجم فيها النبي، والحجامة على ظهر القدم تنوب عن فصد الصافن، يعني كانوا قديما تحدث عندهم التهابات في كيس الخصية اللي هو يسمى الصافن، فكانوا يصفضوه، يشرطوا الشروط للتصفيد. إما احتجم على ظهر القدم أغناه عن ذلك. والحجامة على ظهر القدم تنوب عن فصد الصافن وهو عرق عند الكعب، وتنفع عن قروح الفخذين والساقين وانقطاع الطمس والحكة العارضة في الأنثيين، الحكة العارضة في الخصيتين. والحجامة على أسفل الصدر نافعة من دماميل الفخذ وجربه وبثوه ومن النقرس والبواسير وداء الفيل، داء الفيل هو تضخم القدم جدا، وحكة الظهر. والحجامة على المقعدة تنفع الأمعاء وفساد الحيض. وقال صاحب عون المعبود: الأخدعين هما عرقان في جانبي العنق، كذا في النهاية. وفي النيل قال أهل اللغة: الأخدعان عرقان في جانبي العنق يحجم منهم والكاهل ما بين الكتفين وهو مقدم الظهر. طيب، هناك بقية كلام فيما يتعلق بالحجامة أذكره في المرة القادمة إن شاء الله تعالى، لكن المهم أن تعرف أنها الحجامة سنة هدى إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من السنن التي هجرت، وإن كان الحمد لله البعض يعود إليها. لكن أحب أن أقول تعليق بسيط، إنه الحجامة عاد إليها الناس من باب أنهم اطمأنوا إلى فائدتها الطبية، لكن كثير من الناس لم يعد إليها من باب أنها سنة، من باب حب الشرع والدين، بقدر ما عاد إليها لما وجد فيها الخير ووجد فيها النفع الدنيوي. لكن ينبغي أن نكون ممن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعتم في هذا الدرس كلاما يشق الحجر ويفلق الأرض، ها، ويجعل الصلب لين فيما يتعلق بالتأسي بخير البشر والهادي البشير عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يجعل لنا فيه أسوة، وأن يجعلنا ممن يتأسى به ويهتدي بهداه ويقتدي به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.